قراءته في هذه الرسالة وهي دفع أهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. قوله تعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، وقوله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، أثبت في هاتين الآيتين التشابه للزيتون والرمان ونفاه عنهما. والجواب ما قاله قتادة رحمه الله من أن المعنى متشابها ورقها مختلفا طعمها، والله تعالى أعلم. قوله تعالى يبقى التشابه باعتبار وعدم التشابه باعتبار آخر. وقوله تعالى لا تدركه الأبصار، هذه الآيات الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار. وهذا كما تعلمون احتجت به عائشة رضي الله عنها وحديثها عند مسلم لما قالت لمسروق بن الأجدع ثلاثا من حدثك بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، من حدثك أن محمدا رأى ربه عز وجل فقد أعظم على الله الفرية. فقال مسروق يا أم المؤمنين أمهليني ولا تعجلي علي. أين قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت رضي الله عنها أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قال هو جبريل. يبقى ولقد رآه نزلة أخرى، هاء الضمير عائد على من؟ على جبريل. ولقد رآه بالأفق المبين على من؟ وده تفسير حكم المرفوع. ثم قالت له أين أنت من قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وأين أنت من قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الرب عز وجل إن شاء الله في الجنة تقع، المؤمنون يرون ربهم بأبصارهم في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. أما في الدنيا فهي غير واقعة وإن كانت معقولة الوقوع، لأن الله عز وجل موجود سبحانه وتعالى، مظبوط، وكل موجود لابد أن يرى. وقلنا أن رؤية الأشياء تتوقف على أمرين، هما يا شيخ سالم؟ أحسنت، مشيئة الله ووجود الشيء المرئي، هو بس. طيب، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه يرى بالأبصار كقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، وكقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، اكتب جنبها كده كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا كلمة وزيادة، إيه معنى الزيادة؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. يبقى للذين أحسنوا لهم الحسن، خلاص أحسنوا في الدنيا لهم الحسن في الآخرة. طيب وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد على أحد القولين، وكقوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يفهم من دليل خطابه، كلمة دليل الخطاب اللي بنسميه مفهوم المخالفة، بنسميه الايه؟ مفهوم المخالفة، ودي مصطلحات عند علماء الأصول. يفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربه، والجواب من ثلاثة أوجه. الأول أن المعني لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، فلا ينافي الرؤية في الآخرة. الثاني أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة، وهذا قريب في المعنى من الأول. الثالث وهو الحق أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكنه، يعني لا تدركه الأبصار يعني أدركته وأحاطت به، هذا مستحيل. عشان كده بنقول ايه؟ الرؤية لا يلزم منها الإدراك، والإدراك يلزم منه الرؤية، مفهومة؟ الرؤية لا يلزم منها، وإحنا بين ده ساعات مثلا الشيخ مهري بصري لم يرى إلا رأسي ووجهي، طب وباقي الجسد فين؟ مستتر عنه، ومع ذلك يقول ايه؟ رأيته. واخد بالك؟ اما بالنسبة للرب عز وجل فهو يرى فقط، حتى رؤيته في الآخرة ليس فيها إدراك ولا إحاطة سبحانه وتعالى. أن المنفي في هذه الآيات الإدراك المشعر بالإحاطة بالكنه، أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفي. مطلق الرؤية فلا تدل الآية، أي آية يا شيخ عبد الله؟ أحسن دكتور أبصر. بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك. وحاصل هذا الجواب أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، لأن الإدراك المراد به الإحاطة، والعرب تقول رأيت الشيء وما أدركته، فمعنى لا تدركه الأبصار لا تحيط به، كما أنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به علما. نعم، ما نعلم عن الله إلا ما أعلمنا الله به وأعلمنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا طبقت كلمة العلماء على أن أسماء الله عز وجل لا تحصى. وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية، مع أن الله عز وجل لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من الخلق. والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا، ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقا. والحاصل أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة. عقلا لبقى، لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا، ويدل لجوازها عقلا قوله لموسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك، لأنه لا يجهل الجائز في حق الله تعالى عقلا، اكتب عندك. وأيضا علق الله عز وجل إمكانية الرؤية على شيء، علق الله عز وجل إمكانية الرؤية على شيء يمكن وقوعه، وهو قوله تعالى أحسنت فإن استقر مكانه فسوف تراني. طب أسأل سؤال كده، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هنا الله عز وجل علق الرؤية على إيه؟ على استقرار الجبل بعد أن يتجلى له الرب، صحيح؟ فإحنا بنقول إيه؟ علق الرؤية على شيء ممكن الحدوث والوقوع، صح؟ فلما علقها على شيء ممكن الحدوث والوقوع كانت ممكنة. السؤال بقى، كيف يكون استقرار الجبل ممكن الوقوع والحدوث؟ إيه يا شيخ طارق؟ لا تدري يا عبد الرحمن، لا أدري. فضل يا شيخ، ها؟ السؤال تاني أحسن. إحنا بنقول إيه؟ دي معلومة عشان ما تعديش عليك يعني. قوله تعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن الرب عز وجل علق إمكانية الرؤية على شيء ممكن الوقوع والحدوث، وطالما علقها على شيء ممكن الوقوع والحدوث يبقى إيه؟ تقع، مظبوط كده؟ السؤال بقى، كيف يكون استقرار الجبل ممكن الوقوع والحدوث؟ السؤال مفهوم؟ لا فهمت السؤال يا شيخ؟ خلاص طالما فهمت كفاية، الأخ بقى يقول جيد. ها؟ أحسنت، أشاء الله أن إيه؟ أن يستقر، مفهوم يا مشايخ؟ طيب، يقول فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا، ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقا. والحاصل أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا ويدل لجوازها عقلا قول موسى رب أرني أنظر إليك، لأنه لا يجهل الجائز في حق الله تعالى عقل. يبقى أيضا العلماء قال ولما سأل نبي الله موسى أن يرى ربه دل على جوازها عقلا، لأن موسى كما قال هنا لا يجهل الجائز في حق الله تعالى، له نبي مكلم. وأيضا الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه السؤال، بل علق إمكانية حصول الجواب على شيء كما قلنا. وأما في الشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة ممتنعة في الدنيا. ومن أصرح الأدلة في ذلك، أصرح الأدلة في ذلك، ذلك عايد على إيه؟ على أن الرؤية ممتنعة في الدنيا، ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة والعلم عند الله عز وجل. طبعا القاعدة عندنا أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة، ولا يلزم من ثبوت الرؤية الإحاطة، وما خالف في ذلك إلا أهل البدعة من الشيعة وبعض الخوارج. قوله تعالى وأعرض عن المشركين لا يعارض آيات السيف لأنها ناسخة لها. آيات السيف وهي الآمرة بجهاد المشركين جهاد الطلب وليس جهاد الدفع، خدوا بالكم منها كويس. آيات السيف هي الآيات الآمرة بجهاد المشركين جهاد طلب، لأن الجهاد عندنا كم نوع يا مشايخ؟ نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع أن يداهم العدو ديار المسلمين، فهنا أصبح النفير العام. طيب جهاد الطلب أن يجهز المسلمون الجيوش ويغزون المشركون أو يغزون المشركين في عقر دارهم، هو ده المراد بآيات السيف. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، إلى غيرها من الآيات. قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبدا، ونظيرها قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا. وقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع لهم كقوله تعالى خالدين فيها أبدا. نقولنا قبل ذلك المعتقد الصحيح في الجنة والنار أنهما مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، ده المعتقد والأدلة عليه. طيب خد بالك جاءت شبهات تزحزح وتلخلخ هذا المعتقد، لا عبرة له، لأننا عندي قاعدة إن الأدلة الشرعية دلت دلالة قطعية على أبدية الجنة والنار، خلاص يبقى هو ده الحق. طب جاء شيء آخر يعارض هذا الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ده مش كده وبس، ولا يلزمك أن ترد على هذه الشبهات، ولا يلزمك. وده مركب أخواننا، فاكرين القاعدة اللي قالها العلامة السعدي؟ طيب نمليها على هذا شيء مش قال العلامة السعدي في تفسير قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة. وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة، وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها، أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجزه عن حلها، القدح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل، قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يرحمكم الله. وبهذه القاعدة الشريفة تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة، يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون، لذلك قالوا مرة الواحد من أهل العلم الكبار: غلى السعر. فقال: والله لو صارت البقلة بدينار لعبدت ربي كما أمرني وسوف يرزقني كما وعد. كلمة ردت معايا يا شيخ، البقلة بدينار، حباية الفول بدينار، يعني دينار ذهب، واخد بالك؟ فقال له: خلاص يغنى، ايه دخلنا، انا اعبد ربي كما امرني وهو سيرزقني كما وعدني، يبقى ما نشغلش نفسي بحاجات دي خالص. طيب، ان حلها الانسان فهو تبرع منه، والا فوظيفته ان يبين الحق بادلته ويدعو اليه. وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. أعيد كلام السعدي مرة أخرى من أوله. قال: وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة، وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقيدة العقائد وغيرها، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. يسأل أخونا ويقول: قوله تعالى وأعرض عن المشركين، قال الشنقيطي إنها منسوخة، هل معناها أن آيات الصفح والعفو منسوخة؟ وكيف يكون حال المسلمين في حال الاستضعاف حاليا والعلم والصلح وعدم الحق؟ لا يا أخي الفاضل، جزاك الله خير. آيات الاستضعاف يا أخواني هي العفو والصفح، هذه يعمل بها في حالة استضعف، حالة ضعف المسلمين وهوانهم. أما عند القدرة والتمكن من جهاد الطلب، وعشان كده احنا قلنا في مسألة نسختها آيات السيف المطلوب بها، المقصود بها جهاد الطلب. أما في مرحلة الضعف والهوان فلا شك أنه يعمل بآيات الصفح، والعلم عند الله عز وجل. طيب، نقف عند هذا الحد ونعيد إن شاء الله عز وجل قراءة هذه الآيات في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.